الداء العظيم لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحوري. والآن مع فضيلة الشيخ.
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سئل أبو الفرد ابن الجوزي رحمه الله أيهما أولى، الاستغفار أم التسبيح؟ فقال إن الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور. يريد أن يقول إن الاستغفار أولى، لأن الإنسان الملوث أولى أن يغسل نفسه أولا. يشير بهذا إلى أن المصالح إذا تزاحمت يختار أولاها وأقواها، وهذه قاعدة صحيحة. فقد ذكر الفقهاء أنه لا يجوز لمن كان عليه دين أن يتصدق، إذ أن قضاء الدين واجب والصدقة مستحبة فقط. فإذا تعارض واجب مع مستحب يقدم أقواهما. وكذلك ذكر بعض الفقهاء أن صلاة النافلة لا تقبل إلا إذا أديت الفريضة، فلو أن رجلا ترك صلاة الفريضة وقام يصلي من وقت الفريضة نافلة إلى وقت الصلاة الأخرى ما قبل منه ذلك حتى يؤدي الفرض الذي عليه. هذه قاعدة صحيحة، لكن هذه القاعدة في حالة تزاحم المصالح يختار أولاها وأقواها وأعمها نفعا. كذلك إذا اجتمعت المضار يختار أقفها، فإن الشريعة جاءت بتكثير المصالح وتقليل المفاسد. إنما قدمت بهذا الكلام بين يدي هذه الخطبة وما بعدها لأننا نريد أن نضع أيدينا على الداء. إن تشخيص الداء ثم وصف العلاج له نحن من أحوج الناس إليه في هذه المرحلة التي تكالبت علينا فيها أمم الأرض، وصار عابد البقر أفضل من أمة من المسلمين. عابد البقر، يفرض قانون منع ذبح البقر على المسلمين في الهند مع أن دينهم يبيح ذلك. ومن البقر اثنين، يبيح ذبح البقر لكن لأنهم هيمنوا وسيطروا يبقى يمنع على المسلمين أن يذبحوا البقر ويخنثوا لأنه لا شوكة لهم. نريد أن نضع أيدينا على الداء وهو كثير. إن أعداءنا لا يريدون الإسلام ولو اسما فقط. ماذا ظهر من أهل البوسنة والهرسك؟ كانوا صحابة؟ كانوا عبادا؟ كانوا جهادا؟ أبدا. لا يعرفون من الإسلام إلا الاسم فقط لا غير. الزاهد العابد التقي النقي هو الذي يتورع عن المحرمات، إنما مسائل الواجبات وأداء ما افترض الله عليه فهذا في طي النسيان. ومع ذلك قامت أوروبا كلها بقبضها وتضييضها على هؤلاء الذين ليس لهم ليس عندهم من دينهم إلا الاسم فقط. هم لا يريدون الإسلام أصلا لا ولا غير اسم، لأنهم مكرة. يعرفون أن من خصائص هذا الدين أنه إذا كان هناك بدن ميت، ما أقول مريض، لا أقول مريضا، لو كان هناك بدن ميت وترى إليه الإسلام لدبت فيه الحياة، هم يعلمون ذلك، وهذا من خصائص الإسلام. صحيح هم هناك ما كانوا يعرفون شيئا، ليه؟ لأن تحت الحكم الشيوعي 70 سنة، وصار في نوع من الأخوة بينه وبين الكروات والصرب من كثرة المخالطة والمعايشة، حتى راحت مسألة الولاء والبراء تماما، هو أخو النصراني والنصراني أخوه، غابت هويتهم تماما، فلا عادوا يعرفون شيئا. لكن هم يعلمون أن الزحف القادم من بلاد الإسلام لو أتى على هؤلاء الموتى لدبت فيهم الحياة بإذن الله. هذا من خصائص هذا الدين. المشكلة العظمى أن أعداءنا يفهمون ديننا أكثر منا، كما كان كفار قريش يفهمون كلمة التوحيد أفضل من جماهير المسلمين الآن بكل أسف. لا يعني ذلك أننا نسوي بين هؤلاء وهؤلاء، معاذ الله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ معاذ الله. لكن كفار قريش كانوا يفهمون كلمة التوحيد أفضل من كثير من المسلمين الآن، بل إن بعض المسلمين الآن وصل كفره أشد من كفر كفار قريش. في كتب بعض الصوفية الغلاة يقولون إن الأربعة الأقطار البدوي وشركاه يجتمعون مرة في العام يدبرون أمور الخلائق. أهؤلاء أكثر أم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: قل من يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. قل أفلا تتقون؟ فسيقولون الله. ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. أهؤلاء أكثر أم الذين يقولون إن الأربعة الذين يدبرون أمور الخلائق في العالم؟ وهذا موجود، موجود، ويعتنقه جبل كثير من 1,000,000,000 مسلم في الأرض. كفار قريش لماذا قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وخاضوا معه حروبا كثيرة؟ لأنهم كانوا يعلمون أن بمجرد أن يقولوا لا إله إلا الله خلعت الأمداد وسحب السلطان وصار الأمر كله لله، وهم لا يرضون بذلك، لأنهم كانوا يفقهون معنى لا إله إلا الله، كانوا يعرفونها حقا. كان ممكن يقولوا لا إله إلا الله وتنتهي المشكلة، لكن يدخلوا معارك مع المسلمين من بدر إلى أن فتحت مكة وأرغم الله الكفر وأذله ومرغ أنفه في التراب، وهم يأبون. دخل في مكة المؤلفة قلوبهم الذين دخلوا ببارقة السيف، ما دخلوا الإسلام صواعية، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: عجب ربك من أقوام يدخلون الجنة في السلاسل. فقال الصحابة: يدخلون الجنة في السلاسل؟ يعني واحد يصعد إلى الجنة في السلاسل؟ كان يطمع إلى الجنة، يفر إليها. فقال: هؤلاء الذين أسلموا بالحرب، الأسرى الذين أسروا وأخذوا عبيدا رقيقا لما استولى المسلمون على ديارهم واستقوهم إلى ديار الإسلام، فرأوا المسلمين ورأوا الإسلام فأسلموا، فما أسلموا إلا بالسلاسل، بسلاسل الحرب. المشكلة أننا لا نتصور. هناك عند العلماء قول معروف يقولون إن اعتقاد الشيء فرع عن تصوره. لماذا يقدم العاصي على الذنب وهو يعلم عقوبة الذنب مقدما؟ لماذا وهو يعلم العقوبة مقدما؟ ما هو جاهل؟ فلماذا يقدم عليه؟ وكيف طابت نفسه باقتراف الذنب وهو يعلم عقوبته؟ لأنه لم يتصور عقوبة الذنب. لم يتصور. لو أن رجلا دخل على رجل بيته وأراد أن يأتي أو أراد أن يهجم على أهله وينتهك عرضه، ما هو المتصور؟ إن الرجل سيقاتل حتى يقتل، سيدافع عن عرضه حتى يموت. طب ليه؟ لأنه يعلم الذي سيجري، هو يتصور يقينا الذي سيكون، فلما تصور وعلم قتل دون ذلك. لذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الذين يفعلون الذنب مع علمهم بالعقوبة مقدما، فقال هؤلاء إما يكذبون بنصوص الوعيد، وإما لم يتصوروا نصوص الوعيد، فكلما خفت التصور في نفسه كلما كان أجرأ على اقتراف الذنب. ولذلك سئل سويد بن عبد العزيز، سأله رجل قال له: ما بكاؤك كلما قمت إلى الصلاة؟ وكان كلما قام إلى الصلاة أخذته رعدة وأخذه بكاء. فقال: يا ابن أخي، وما سؤالك عن ذلك؟ فقال له: أردت أن ينفعني الله به. قال: يا بني، ما قمت إلا ومثلت لي جهنم. عنده تصور، وهذا التصور وصل إلى مرحلة اعتقاد. ما هو محتاج إلى من يبسط له الصورة أو يعمله تمثيلية أو مسرحية حتى يقرب له المفهوم؟ إذن أعظم مشكلاتنا الآن عدم التصور الناتج عن الجهل، وسر الشر في الأرض كله الظلم والجهل، كما قال تبارك وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم أن يضع الشيء في غير محله، جهول لا يقدره حق قدره. نحن تركنا سدى، نحن خلقنا وبين أيدينا القرآن والسنة لنكون في الوضع الحالي الآن؟ لا والله، نحن ما تركنا سدى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. هذا الذل والصغار بسبب مخالفة الأوامر. من تشبه بقوم فهو منهم، ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى لما أنزل إليك الفرقان وأرسل إليك خاتم الرسل أراد أن تكون على مستوى هذه المسؤولية، أن تكون خير الناس في الأرض. ولذلك ما كان ينبغي لخير الناس أن يكون فيه شبه من أي متجنن عنه. انظر في صلاتك، ينهاك أن تنقر نقر الديك أو الغراب، وأن تفترش افتراش الكلب، وأن تحتفز احتفاز الثعلب، وأن تبرك تبروك البعير. كل ده لأنك أنت ما يجوز أن يكون فيك صفة من هؤلاء، أنك أنت كريم، أنت ولي الله. فيوم ينهاك أن يكون فيك أي شبه من الحيوانات. وحتى يقول عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فإذا وهبت أحدا هدية ما ترجع فيها، ما تأخذها، إذ ليس لنا مثل السوء. فالذي يأخذ الهدية أو الهبة بعدما وهبها كالكلب يتقيأ ثم يأكل قيئه مرة أخرى، وليس لنا مثل السوء. هؤلاء الكافرين النبي صلى الله عليه وسلم نهانا نهيا جازما قاطعا أن نتشبه بهم. كيف تتشبه بعدو الله؟ ما يليق، هذا يحط من درجتك. أنت في مكان سامر عالم تتشبه بأعداء الله؟ لذلك قطع دبر التشبه الذي ترى الآن في أجساد في جسد الأمة كسريان الكلب في الدم. تشبه بالكافرين بالمشركين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجامع الكافر إلا مثله. لأنه في تباين تام بين المسلم والكافر، فإذا صاب للمسلم المقام بجانب هذا الكافر قطعا هناك صفات مشتركة بينهما، وإلا لما صاب له المقام. لا يجامع الكافر إلا مثله، وليس المقصود دائما بالمثيل أن يكون مثله في كل شيء، إنما مآله في النهاية أن يكون مثله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتراءى نارهما لا تتراءى نارهما، أي نار المشرك والمسلم، لا تتراءى يعني بينهما من البعد مسافة عظيمة، بحيث أن لو أحدهما أشعل نار أشعل نارا ما يراه الآخر. تنفير من السكنى بجانب هؤلاء. بل قال صلى الله عليه وآله وسلم لما مر على مفاتن على ثمود، لما مر على الحج أسرع استحث المطي وقنع رأسه وقال أسرعوا، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم. طب هذا ميت، هذا ميت، لا تأثيره في وأنا حي؟ إذا كان أمرك بالفرار منه وهو ميت أيجعلك تلابسه وهو حي؟ لذلك الذي يتشبه بهؤلاء يضرب الله عليه الذل والصغار، كما قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، أي فتشبه بهم. والله لقد رأينا ذلك. أي رجل من المسلمين الآن يذهب إلى أي دولة من دول الغرب يشعر أنه قزم، يشعر أنه ذليل، يشعر عنده صغار. ليه؟ لأنه ليس في قلبه شيء من دينه يعتز به، وليس في يديه من دنيا الناس شيء، مفلس. لو كان عنده دين يعتز به لما شعر بهذا الصغار. إنما ليس عنده دين يعتز به، وفي نفس الوقت هو من أخمص قدمه لشعر رأسه ما يمتلك شيئا من بدء إلا بدنه، غطاء الرأس من الصين، الجور من مثلا انجلترا، الحذاء من البرازيل، ملابسه الداخلية كل شيء فيه مستورد، ساعة يده، حذاءه، كل شيء. فليس في يده من الدنيا شيء يستطيع أن يفاخر به هؤلاء على مستوى الدنيا، يستطيع أن يقول أنا فعلت وأنتم فعلتم إذا رأس دراس، وما عنده ذلك. ليته افتقد ذلك رجع إلى دينه فرآه فاعتصم به، أبدا. لذلك عندما يذهب إلى هناك يشعر أنه كذب صغير، برغم أنه كان من المفترض أن يكون هو العزيز. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الكلام، مجرد الكلام، نهاك أن يكون فيك شبه من هؤلاء الكافرين، مجرد الكلام فقط. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن طفيل بن سخبرة رضي الله عنه قال رأيت في النوم جماعة فقلت من أنتم؟ فقالوا نحن اليهود. فقلت لهم نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. فقالوا له وأنتم نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم رأيت جماعة آخرين قلت من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قلت نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا لي نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال فلما استيقظت أخبرت بها من أخبرت، ثم جئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. فلما قضى صلاته جمع الناس وقال أيها الناس إن طفيلا رأى كذا وكذا، وإنكم كنتم تقولون شيئا كنت أستحييكم منه، لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد لكن قولوا ما شاء الله وحده. هل لو قال رجل ما شاء الله وشاء محمد تساوي لو قال عزير بن الله؟ ما تساويها. طب لماذا سوى اليهود بينها؟ لأنها تصل في النهاية إلى قول اليهود، مآلها إلى قول اليهود. لذلك نهاهم وإن لم تكن كلمة المسلمين ككلمة اليهود والنصارى من كل وجه لكن فيها شبه، فنهاهم عن ذلك وقطع دابر المسألة. بل سمع رجلا كما في الصحيحين يقول له ما شاء الله وشئت، فغضب غضبا شديدا وقال أجعلتني لله ندا؟ كل ما شاء الله ثم جئت. طيب هل هذا الرجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة ندا من كل وجه؟ الجواب لا. لو أنه جعل النبي لله ندا واعتقد ذلك لكفر، وما كان التكفير كلمة قل ثم، فكان يجب أن يرجع إلى الإسلام بتجديد الشهادة ثم يغتسل. لكن هذه بداية الدرج، ما شاء الله وشاء محمد، نهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإن لم تساويها من كل وجه. بل لما خرج بأصحابه فوجدوا المشركين علقوا سيوفهم على شجرة يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نعلق عليها أثيافنا كما يعلق هؤلاء أثيافهم على الشجرة. فقال الله أكبر، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هل في تساوي؟ هل هذه تساوي تلك؟ هل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة تساوي اجعل لنا ذات أنواط؟ ما تساويها في الحكم، وإن كان هناك شبه في اللفظ فنهاهم أن يتشبهوا بهؤلاء ولو بمجرد اللفظ. وكذلك نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بعد الصبح إلى أن تشرق الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وعلل ذلك بأن الشمس إذا احمرت في الغروب أو الشروق فإن الكافرين يسجدون لها، فنهى المسلم أن توافق عبادته عبادة أولئك، مع أن المسلم عندما يسجد لله ما يخطر بباله سجود عبد بالشمس لها، ما يخطر بباله ذلك. ومع هذا نهاه أن يسجد لله في الوقت الذي يسجد فيه هؤلاء للشمس، مجرد المشابهة فقط، وإن لم يكن هناك اعتقاد. لماذا؟ لأن هذا يؤدي في النهاية إلى مثل هذا الاعتقاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل في وقت شروق الشمس ووقت غروبها، هذا سد للذريعة إلى الوصول إلى الكفر المحض. أرأيتم رجلا يعرض عليه الكفر فيكفر؟ ما هناك رجل يعرض عليه الكفر فيكفر أبدا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما يأخذك أبدا إلى المنكر مرة واحدة، إنما هي خطوات، هي خطوة وراء خطوة وراء خطوة، حتى يفاجأ الإنسان أنه خرج عن الجادة كلها. ما هي المسألة هكذا بالضخامة؟ أعداء الله تبارك وتعالى فقهوا ذلك، علموا ذلك، فبدأوا يأخذونها خطوة خطوة، نفسهم طويل جدا، عندهم نفس طويل للغاية. ليس من المهم أن يدرك الجيل المتآمر الآن الثمرة، بل مهمته أن يسلم الراية، مهمته أن يسلم الراية. ليتنا مثلهم في ذلك. إن كثيرا من الحركات الإسلامية الآن التي قامت تريد أن تأخذ سدة الحكم في ضحوة من نهار وليس عندها بدائل، يعلم الله أن كثيرا منهم يجهلون أبجديات الإسلام. فلو ملك هذا يحكمني بماذا؟ لو ملك هذا يحكمني بماذا؟ والله لأن يحكمني رجل متسالب على الدنيا أفضل من أن يحكمني مبتدع يرى في قتلي قربة إلى الله. فقلنا قبل ذلك إن البدع أمر وأشر من المعاصي. صاحب الدنيا ظالما أنك بعيد عن كرسيه، لكن صاحب البدعة قد يرى في قتلك قربة، كما كان ابن أبي مخلوف القاضي المالكي ذلك الشيطان كما وصفه الشوكاني، كان يرى أن قتل شيخ الإسلام ابن تيمية قربة إلى الله. كان يريد أن يتقرب بإهدار دم هذا الإمام العلم الذي قلما يجوز الزمان بمثله قرب إلى الله. فإذا كان هناك رجل يتعبد بقتله دونما جناية بعده أولى. لا يفهم من هذا أننا نريد أن نحكم بغير الإسلام أبدا. جماعة حزب التحرير وهذا ليس لها وجود في بلادنا وكان لها وجود في بلاد أخرى كثيرة. هؤلاء هم المعتزلة لحما ودما باسم آخر. يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات الأحاديث. تصور هذا لو حكمني ماذا يفعل به؟ يعرض عليه الحديث يقول أنا لا أتصوره. حديث النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أنهار من أنهار الجنة، نهران باطنان ونهران ظاهران. وأنا سمعت هذا الرجل يتكلم بهذا الكلام ما نقله غيره لي. نهران باطنان سيحان وجيحان، نهران ظاهران النيل والفرات. وهذا الحديث في صحيح مسلم. يوم يقول إذا كان النيل من أنهار الجنة فأين منبعه؟ في السماء. ونحن نعلم أن منبع النيل في الأرض، فكيف في الحديث يكون منبعه من السماء؟ يعني هذه الأنهار تأخذ ماءها من أنهار الجنة. أنا لا أصدق بهذا. تعرف شيئا في الكون؟ تعرف ماذا تحت قدمك؟ أليس من الجائز أيها المؤمن أن يكون هذا الراقد الذي ينزل من السماء لا تراه أنت بعينيك؟ لابد أن تراه بعينيك. يقول العقل أولا، إن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بما يخالف العقل. عقلي أم عقلك أم عقل هذا أم عقل ذاك؟ إذا اختلفت العقول كلها وليست بمعصومة، أفليس هناك عقل معصوم يرجع إليه عند التنازع؟ ما هو الحكم؟ اختلفت أنا وأنت، من هو الحكم بيننا؟ أليس يجب أن يكون هناك عقل معصوم أتفق أنا وأنت أنه لا يخطئ؟ عقل من هذا؟ أليس هو عقل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا جاء هذا الحديث إليه يرد، والله لا يمكن أبدا، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. إنهما إن صفصفت بهم البراثين وهملجت بهم البغال فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ما يحكم هذه الأرض إلا أولياء الله تعالى الذين قال الله تعالى فيهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لو أن رجلا من هؤلاء ملك العالم، ما الفرق بينه وبين الكافر الآن الذي يحكم العالم؟ ما هو الفرق؟ كافر حل محل كافر، والكفر ملة واحدة، سواء كان كفرا أصليا أم كان كفر ارتداد كله واحد. الأمراض تشعبت في جسد الأمة المسلمة. من أعظم الأمراض التشبه بهؤلاء الكافرين والإحساس بالذل والضعة أمام هؤلاء. وهذا رجل ما يدعو عند الله جناح بعوضة. كيف شعر الإنسان، كيف رأى الإنسان أنه قزم أمام هؤلاء حتى صار يستخفي أمامهم؟ بعض الناس في بعض المطارات الأجنبية كان يستحي أن يصلي، يستحي أن يركع ويسجد على أرض المطار. لماذا؟ يقول يظنوني مجنون. قالها لي واحد من حزب التحرير، يضيع الصلاة لا يصليها في وقتها. لماذا؟ قال لأن أنا مرة بصلي ساجد فجاء واحد وقال لي مالك فكرني مغمى علي. لهذا تترك الصلاة؟ يعني هان عليك أن يمر الوقت كله ولا تصلي؟ كيف يراعي شعور واحد من هؤلاء الكفرة إن هو مجرد أنه يضطرب ملك المغمى عليه ولا يستعظم نظر الله تبارك وتعالى إليه في حال المعصية؟ أمراضنا كثيرة، المهم أن ينفعل المسلمون لهذه الأمراض، المهم أن يعلم المسلمون أنهم مرضى. فإن الجناية العظمى أن يظن أنه ليس بمريض. سلمنا أن دارك التي خرجت منها ديار كفر، ودارك التي هاجرت إليها ديار كفر، أيهما أخف في الكفر؟ أيهما أخف في الضرر؟ أدارك التي خرجت منها أم دارك التي ذهبت إليها؟ يقول داري التي خرجت منها. إذن يا أخي لماذا خرجت؟ لماذا خرجت؟ والعلماء يقولون إذا تزاحم ضرران يختار أخفهما. في بلادك زنا، في بلادك خمر، في بلادك تهتك، لكن ليس في الشارع. الزنا مستتر، شرب الخمر مستتر، هناك علني، هناك الشوارع تتافدون تتافد الحمر. فإذا كان هناك شر وهنا شر، أفلا يقتضي قانون الفقه أن تختار أخف الضررين؟ لذلك وجدنا الذين عاشوا هناك 30 عاما تحللوا تماما. رجل صعيدي، وأقول صعيدي يعني رجل عنده دم، رجل عنده فورة، فوران، دخلت ابنته التي ولدت هناك لأنه بقى له 30 سنة في أمريكا مع صديقها، فقال لها ليس في البيت، اذهبي إلى مكان آخر. ما شاء الله، تغفري لذنبك فقط، اذهبي إلى مكان آخر، يعني ما أنكر أصلا، ما أنكر، اذهبي إلى مكان آخر. قالت له لا، بل في هذه الحجرة وخلف هذا الباب. ماذا فعل؟ أم كده دفعها دفعا خفيفا، إنه عارف ما الذي سيجرى له. أول ما دفعها دفعا خفيفا طلب البوليس على طول، هذا يضربني. أخذوه شهر سجن، آخر بهدلة وآخر إهانة، وأخذوا عليه تعهد لا يقترب من البيت أصلا، ممنوع دخول البيت، حتى صار يستشفع بصديقاتها وأصدقائها أن يدخل ينام في البيت فقط. ما الذي كسبه أمثال هؤلاء؟ رجل أدركته الغيرة أراد أن يعود بعدما قضى 25 سنة هناك، ماذا قالت له بناته؟ قالوا له ارجع إلى بلدك، أما هذه فهي بلادنا، ولدنا هنا، إذا كنت تحن إلى بلدك ارجع أنت. حصل نوع من المس، نوع من الانفصال تماما. لماذا؟ لأنه يعيش بين ظهران الكافرين، خالف نبيه صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنا بريء ممن أقام بين ظهران المشركين، فلم يأبه لبراءته عليه الصلاة والسلام منه، ولم ينزعج، وراح يعيش في وسط هؤلاء الذين والله العظيم لو نسبناهم إلى الحيوانات لظلمنا الحيوانات. الحيوانات خير منهم، إنهم يسبحون الله، وهؤلاء يكفرون جهارا نهارا ليلا ونهارا. سوس يدب فيهم، والإسلام قادم، الإسلام قادم برغم كل هذه المعاناة وكل هذا الضرر على بدن هذه الأمة، ولا يوجد من ينصرها ولا طريق للحق الذي تنادي به. لكن كما قال الأول، إن للبيت ربا يحميه، إن السكنى في بلاد الكافرين أو التطلع إلى بلاد الكافرين أو التشبث بالكافرين وأنت في دارك ممنوع، إنه ينافي العزة، ينافي عزة المسلم، إنه ينافي خير الأديان كلها وخير الشرائع. أليست هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس؟ أليس كتابها هو المهيمن على الكتب؟ أليس رسولها صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم؟ أليست هي أفضل أمة أخرجت للناس؟ لماذا فقدت الريادة؟ وكل الخيرية لها وكل مصادر العز في يدها. قال تبارك وتعالى إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في الجحود والتبري من دينهم. هذه الأمة انتظروا 100 عام، 100 عام فقط، إن شاء الله ستحكم، هي أجيال حتى يمضي جيل الهزائم كله الذي شرب جميع الهزائم، حتى يمضي هذا الجيل ثم يستلم الريادة من بعده جيل أعز منه، ولا شك أن الجيل الثالث يكون أعز من الجيل الثاني، وهكذا. مذكرات موشي ديان، وهذا الرجل كلنا نعرفه، التي ترجمت بالعربية بعنوان أيبقي السيف الحكم، يعني هل القوة تبقي لنا الهيمنة على العالم؟ آخر سطر في الكتاب يقول: قال لي شاب من حيفا إننا سنقاتلكم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، ويختبئ الواحد منكم وراء الحجر فينادي الحجر: يا مسلم إن قلبي يهوديا تعال فاقتل. فماذا يقول له مش ديان؟ يقول له: نعم يكون إذا صرتم مثلنا وصرنا مثلكم. شوف الكلام، إذا صرتم مثلنا في تمسككم بدينكم، حاربتم بعقيدة وصرنا مثلكم، لا تحاربون لشيء، على شوية تراب، على تراب، تمجيد التراب وتمجيد القوميات والرضا بها رابطة بين الرجل وأخيه بديلا عن الإسلام، كما قال القائل من حزب البعث: رضيت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. يقولون هذا ويجهرون به ويفتخرون، ويقول: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. يمجد قومية، يمجد التراب، ويخرج بعض الجهلة يقولون إن تمجيد التراب وتمجيد البلاد سنة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة: والله إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هل لك حب الوطن؟ هؤلاء غفلوا عن ماذا؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال إنك أحب بلاد الله إلي إلا لأنها أحب بلاد الله إلى الله، لذلك جاءت الخيرية بأنها أحب البلاد إلى الله. ولذلك ما يجوز لأحد خف وهو خارج من بلده أن يقول إنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، هذا كذب، حاشا وكلا، إنما كانت أحب البلاد إليه بأن لأنها أقرب إلى الله تبارك وتعالى وأحب بلدانه إليه. فانظر كيف يحركون. إن الولاء والبراء يجب أن يكون على الإسلام. إننا نريد من جماهير المسلمين أن ينقلوا ما يسمعون إلى ديارهم، أن ينفعلوا له كما كان يفعل الصحابة إذا سمعوا الوحي ينزل. أنا الرجل إذا سمع الآية في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينقلب إلى بيته يتلوها على أهله ويعمل بها في نفسه وفي أهله. إننا نريد أن ننفعل، نريد أن ننقل هذا النور وهذا الوحي إلى ديارنا وإلى أبنائنا، ونؤدب به نساءنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث أنه قال: المرء مع من أحب. فإذا ضممت هذا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فهذا يدل دلالة قاطعة على أن المتشبه يحب من تشبه به. لذلك قال: من تشبه بقوم فهو منهم، والمرء مع من أحب. لذلك يحشر الكافر مع نظيره والمنافق مع نظيره، وليس النظير، ليس من مقتضى النظير أن يكون نظيره في كل شيء، كما أنه ليس ضروريا أن يتفق المشبه والمشبه به في كل الصفات، بل ولا في أخص الصفات، يكفي أن يشترك في شيء حتى يقال هذا متشبه بذلك. لما سقطت الخلافة الإسلامية، وهذا بسبب تآمر طويل جدا على هذه الخلافة، حتى وصفوها بأوصاف منفرة، وكتب التاريخ جماعة من الجهل أو العملاء. فإذا جاءت الخلافة يصفونها مثلا بالرجل المريض، أو مثلا يقول عيوب الدعوة الوهابية ويدي عنوان مآثر الحملة الفرنسية. طب ده احنا نعلم من تاريخ الجبرتي، والجبرتي ده لا رجل بقى متعصب ولا بتاع، الجبرتي هذا رجل مؤرخ مصري، كتاب بالبتاع وعجائب الآثار، اقرأوا الفصل الخاص للحملة الفرنسية. معروف انها كانت حملة صليبية على بلاد المسلمين، ما لها مآثر، ما لها مآثر تذكر بجانب الفوضى وبجانب البلاء العريض الذي أحدثته من التنوير ومسك الكيان الإسلامي، وهذا الذي كانوا يريدونه وما يزالون حتى الآن يسعون إليه. فالمؤامرة على إسقاط الإسلام من الأرض قديم جدا، لكن تمكنوا في غفلة من المسلمين بعدما سيطرت عليهم الشهوات ودبت الخرافات إليهم في الكتب، وقتل دعاة التوحيد. الشيخ سليمان صاحب أظن كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، لما جاءوا وأظهروا أمامه الموسيقى والقينات وأخرجوه إلى المقابر وضربوه بالنار، وأتوا بعلماء التوحيد أنذاك وطافوا بهم على البغال في صورة مهينة مقززة في البلد، حتى إن الجبرتي يسترجع كثيرا ويحوقل كلما ذكر مناظر هؤلاء ويقول لا ذنب لهم إلا أنهم يدعون إلى الله. وكانت التجريدة بتاع إبراهيم باشا إلى هناك. وهذه الحقيقة الإنسان عندما يقرأ مثل هذا بتنتابه بقى الآلام والشجون، ويذكر بقى من أيام ما سقطت الأندلس وانتنازل، لما سيطرت الشهوات على المسلمين تمكن أعداؤهم منهم. وصار بعض الغافلين الآن يظن، وهذه دعوة عجيبة جدا عريضة سمعتها هناك، يقولون إن الإسلام قادم من أمريكا. طيب عندكم برهان شرعي بذلك؟ إن هذه المسائل ما يستطيع أن يحلق قادم من هنا أو من هناك إلا ببرهان، لأن هذا غيب. يقول لك في حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تخرج الشمس من مغربها. طب ده يا جماعة الفتن، عندما تقوم الساعة إذا خرجت الشمس من الغرب من المغرب خلاص لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت. يقول لك الحديث ده يدل على أن الإسلام قادم من الغرب، الشمس هو الإسلام والغرب يعني أمريكا وأوروبا، فالشمس تخرج من مغربها، مع أن الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن الإسلام ما يخرج إلا من المكان الذي خرج منه أول مرة. الإسلام يخرج من بلاد العرب، وفي بعض الأحاديث عند الطبراني وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الله إن لم تقوموا به لا يقوم به غيركم، أي إن لم تقوموا يعني أيها المسلمون العرب، وكان يخاطب المسلمين العرب، إن لم تقوموا به لا يقوم به غيركم. ليه؟ لأن المسألة ببساطة شديدة أفهم الناس لدين الله من يتكلم اللسان الذي نزل به القرآن، إنما رجل أعجمي بينه وبين القرآن سد منيع جدا وهو حاجز اللغة، كيف يفهم الإسلام؟ المصاحف الآن المترجمة باللغات ما توفي معنى القرآن حقه، لأن اللفظ ما يستطيعون، والعلماء ما أباحوا ترجمة لفظ القرآن، إنما أباحوا ترجمة معاني القرآن أي تفسير القرآن، إنما الكلام حاشا وكلا ممنوع حرام يحرمه العلماء. فعجز أولئك المترجمون أن يترجموا معاني القرآن لوجود حاجز اللغة. قرأت وأنا دراستي في الجامعة كانت باللغة الإسبانية، فقرأت في ترجمتين للقرآن الكريم باللغة الإسبانية، وهي من أفضل التراجم الموجودة للقرآن بهذه اللغة، موجود حوالي 4 ترجمات للقرآن باللغة الإسبانية. لما جاء يترجم قوله تبارك وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، شوف التعبير الجميل، شوف كيف أفسده، ترجم لباس بنطلون، ما شاء الله. الرجل الغربي حيفهمها ازاي بقى؟
لما يقعد بقى يتخيل هي بنطلون وهو بنطلون هتيجي ازاي دي؟ يعني انت كعربي عندما تسمع قوله تبارك وتعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن، تحس بالعظمة في اللفظ. يعني الرجل لبس المرأة وهي لبسته، يعني صارت منه وهو منها، هو ده المقصود. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: الناس دثار وأنتم شعار. ثم تحس بمنقبة الأنصار إذا فهمت اللفظ، إذا فهمت التعبير. إيه الشعار؟ الشعار هو اللبس الذي يلي البدن مباشرة، اللبس الذي يلي البدن مباشرة من مماسته لشعر الإنسان. طيب الواحد بقى لما يحب بقى يلبس لباس ملاصق لبدن، يلبسه بقى من صوف الغنم عشان ينام على شوك، ولا بيجيب بقى خفن طري خفيف لطيف عشان ما يتعبوش. لذلك تجد أنعم الملابس كلها هي الملابس اللي انت بتلبسها تلي بدنك مباشرة. ممكن تلبس بعد كده جلد قنفذ فوق، مش مشكلة، لكن ما تستطيع انك تلبس هذا الجلد على جسمك على لحمك. فإذا معنى الناس الناس دثار والأنصار شعار، يريد أن يقول أنهم قريبين مني جدا كقرب هذا الاستياب اللين من البدن. فثم بقى تعرف معزة الأنصار وتعرف قرب الأنصار. فلما يجي واحد بقى لا يفهم لغة العرب عشان يترجم مثل هذا المعنى كيف يوصله؟ والترجمة الأخرى وهي تعتبر من 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 أجود التراجم للقرآن في هذه اللغة، لما جاء يترجم قوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فترجم سنة هذه ترجمها أنيو، أنيو يعني سنة 12 شهر، 12 شهر لا يأخذه 12 شهر ولا نوم. قد تفهم ازاي؟ لو أي رجل أعجمي أراد أن يفهم إيه 12 شهر دي 365 يوم، هو ما يعرفش أن السنة اللي هي بعض النوم. ليه؟ لنجاهد. إذا كان هذا التفسير ينطلي على بعض الناطقين بالعربية بل وعلى بعض خصوص العلماء، التشابه في اللفظ مع اختلاف الحركات اللي العلماء بيسموه التفسير، إذا كان ده ينطلي على بعض المسلمين أفلا ينطلي على أعجمي؟ شايف سنة سين نون ه، فهي سنة وسنة وسنة فكل واحد، فهو الحرف واحد. انت بس حرك، اعمل فتحة اعمل ضمة اعمل كسرة ومررها على جميع الأحرف تدي لك كلمات مختلفة وتدي لك معاني مختلفة. وهذا كما قلت يحصل للناطقين بالعربية، فكيف بالأعجمي الذي بينه وبين اللغة حجاب منيع؟ جاء رجل إلى المسجد ومعه سكينة واصطاد فأرا وكتت الفار وحطه جنب السكينة وحطه في القبلة، راح يستنكر عليه قال: إننا نلتف السنة. قال: أي سنة هذه؟ قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليأتي بسكينة وفار؟ هي سكينة ووقار. هو قرأها كذلك، قرأها كذلك. وهذا رجل عربي، هذا رجل ينطق بالعربية، بل وجد من يخطئ في لفظ القرآن الكريم، فقد قرأ بعضهم في قوله تبارك وتعالى: فضرب بينهم بسور له باب، كان يقرأها فضرب بينهم بتنور له ناب، تنور القط، وكان يقرأ وجعل السفينة في رحل أخيه وجعل السفينة في رجل أخيه. وهذا رجل كان متبوعا، كان رجل يعلم الناس. فكان هذا ممكن ينطلي على عرب، يبقى الآن ينطلي على أعجمي، ما عنده فكرة عن العربية أولى وأولى. لذلك ما تجد رجلا أعجميا يسلم فينتحي المذهب أهل السنة والجماعة. ليه؟ كيف يصل إلى مذهب أهل السنة والجماعة وليس هناك أي كتب تعرف مذهب أهل السنة والجماعة؟ يعني فضلوا يطبلوا وزمروا بإسلام رجية جاودي. طب رجية جاودي الآن بيتكلم بقى في الفلسفات والوحدة في الوجود، ويتكلم الرجل شاط بعيد. ماذا استفدنا؟ هل نصر عقيدة التوحيد؟ ما تجد أعجمي أبدا ممكن ينتحي المذهب أهل السنة والجماعة. ليه؟ من حاجز اللغة يا جماعة خطير جدا. يطلع الإسلام إزاي من أناس لا يعرفون أبجديات الإسلام؟ هؤلاء هم الذين ينصرون، حاشا وكلا، والله حاشا وكلا. من الأشياء العجيبة، كنت أخطب الجمعة مرة
وبعد خطبة الجمعة في جلسة الاستراحة يقوم المترجم فيترجم للجلوس الخطبة. العرب الجلوس ينفعلون مع الكلام ويبكون، اسمعوا الكلام يحرك ثم يبكي. الأعجمي كأنه ينظر إلى مجنون، ما الذي يبكيه؟ لأن اللي بيترجم يترجم نشط أخبار، ما يترجم إحساسك وأنت تتكلم. الذي يترجم ما يستطيع أن يترجم المعاني الجميلة التي أبرزتها من الآيات والنصوص. ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر. حواصل، يشوف يترجمها ازاي؟ يترجم حواصل بودي، يعني جسم. فرق كبير جدا بين الحوصلة وبين الجسم يا جماعة. هو الجسم ده مش كلمة الطرين الغليظة؟ هو روح الشهيد في الأمعاء الغليظة تنفع ديت؟ هل هذه من التكريم لروح الشهيد؟ فهو لما يقول في جسم طير الخضر يوم المجالس يحتمل ان هو بقى في الأمعاء الغليظة، فيوم يروح المعنى الثالث العظيم اللي هو في النص، يبقى ضعف هذا المترجم. ولذلك يسوء ظن الجالس بالخطيب، يقول لك وهو ما جاب لنا واحد من الاوقاف ولا ايه؟ انا قول ده كلامه ميت، غير ده كلامه لا يهز، مع ان الكلام حامي لكن السلك رديء، رديء التوصيل. اهؤلاء يخرج الاسلام من عندهم وهم لا يفهمون كلمه التوحيد؟ حاشا وكلا. ما يخرج الإسلام إلا من رجال علموا دينهم وكانوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لا يرد إليهم عزهم، لأن المسألة مشروطة، المسألة مشروطة. الله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا من عباده أبدا أبدا، ولو كان يحابي أحدا لحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما عاتبه. قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكاتما شيئا من الوحي لكتم وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان في مجاملة ما قال له عبس وتولى. نزل 10 آيات من سورة النساء والتي فيها قوله تبارك وتعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، انتصارا لرجل يهودي مظلوم ظلمه بعض المسلمين. سرق درعا، فلما افتقد صاحب الدرع درعه المسلم ده رمت درع في رحل يهودي، طالما جاء تفتيش ام رميه في رحل يهودي. فنزلت الايات تفضح هذا القنيع، ان الله لا يحابي احدا ابدا. فالمساله مشروطه، ان تنصر الله ينصر. واحد واحد سوى اثنين. ان تنصر الله اي في خاصه انفسكم، ان تعبدوا انفسكم لله. لذلك الجماعة المتعجلون اللي فاكرين ان هو بمجرد ما يعمل انقلاب او ثورة او بتاع يستطيع ان يصل الى الحكم، ولو وصل ما يستطيع، ان الشعوب ما هي مهيئة لقبول امر الله تبارك وتعالى. الشعوب نفسها ما مهيئة، جاهلة بحكم الله. اتصور الان لو ان رجلا زنى وهو محصن، فحبينا ان نطبق عليه الحد، فقلنا بقى ان احنا نعرض بقى الرجم ده على شاشات التلفزيون، وجينا بقى حفرنا له حفرة وغطفنا فيها الحد ايه الى ثدييه، وندمنا عليه، وكل واحد بقى جاب له ايه شوال ضلط وقفنا كلنا عليه، وكل واحد بقى يديله فراس. انت فاكر ان الجماهير تقبل هذا الكلام؟ مع ان هذا هو حكم الله، الجماهير تقبله؟ يقول لك شوف الغلاظ، شوف هي دي الرحمة، هو ده اللي استمدين السماحة. ومع ان هذا هو حكم الله، هو غير مهيئ، هو غير مهيئ. ليه؟ حشي من قديم لعداء هذا الدين، تصوير النقاط يأتوا بالشبهات، يقول لك الإسلام ده دين الرق، دين العبيد. يوم بقى المتحمسون الإسلام يقول لك أبدا، عندي الناس عبيد، مش حتما رق، الإسلام مش حتما رق، وأحكام الرق الموجودة في كتب الفقه دين وجهة دين، وأحاديث الرق والذنوب التي كفارتها عتق رقبة وجهة دين، ده كله مبني على اساس وجود رقاب تعتر. حصل بينك وبين الكافرين حرب، فاخذت نساءهم وولدانهم واموالهم، تعمل ايه بالنساء؟ تعمل ايه بالرجال؟ يوم هم بسبب ضغط والضعف والاستخزاء امام هؤلاء الكافرين عايزين يحسنوا صورتهم امام الكافرين، كل ما هو يقول له انت عندكم رق يقول له ابدا يا بيه، ما عندناش حاجه من دي خالص. طيب هم الذين يعيروننا باسترقاق أفراد، هم يسترقون الأمم، يسترقون شعوبا بأكملها، لا يسترقون أفراد، يسترقون الأمم. جهلنا كان ذريعة عظيمة لدخول هؤلاء في وسطنا. تعدد الزوجات مثلا، الآن تصرف المسلمين العملي هو واعتقاد النصارى واحد في تعدد الزوجات، النصارى لا يسمحون بتعدد الزوجات، كذلك المسلمون لا يسمحون. المرأة لو أراد زوجها أن يتزوج عليها تطلب الطلاق. طب ليه؟ لماذا تطلب المرأة الطلاق؟ مع أن تعدد الزوجات من أعظم الأدوية لعلاج كثير من الأمراض المتخشية في المجتمع، لكن كل بحسبه. رجل قادر أن يعدل حتى لو كان هو متزوج من أسرة تنتمي إلى الالتزام، والد زوجته الأولى يأبى عليه ويتزوج ويحرض المرأة أن تنقلب عليه. طب ما هو الفرق بين هذا السلوك وبين ما هو موجود عند النصارى؟ إحنا النسبة 1:4 بالنسبة للنساء، كل رجل في مقابله 4 نساء. هذه المرأة التي تأبى أن يتزوج زوجها عليها، تصور لو أن زوجها مات وهي شابة، أفلا تتمنى من أعماقها أن يتقدم لها واحد؟ وهي كانت تأبى قبل ذلك أيام كان لها زوج، فيوم يتضع نفسها في مكان أختها، يعني التي يموت عنها زوجها أو تطلق خلاص يحكم عليها بالإعدام، خلاص انتهت المسألة. لكن الرجل يستطيع أن يضم امرأة واثنين وثلاثة واربعة من الحرائر، ما هو المانع؟ هل المجتمع الآن كأفراد مهيئ لهذه المسألة؟ الجواب لا. فلو أنك جئت وقل اعملوا كذا وكذا تخرب كثير جدا من البيوت، خذ قس على ذلك كثير جدا من أحكام الإسلام. الجماهير غير مهيئة الآن، دور الدعاء تهيئة الجماهير للتسليم لأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول، أقولها صريحة وإن لم تعجب بعض الناس، إننا نتوخى مرضاة الله تبارك وتعالى، وكل كلامنا على الأصول. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، هذا شعار، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، أي لا يمكن أن يكون هناك توحيد للكلمة إلا بعد الاتفاق على كلمة التوحيد. أنت تضع يدك في يد رجل يقول إن القرآن الموجود 2000 ناقص، هؤلاء الروافض اللي هم الآن موجودين في إيران، هؤلاء روافض، وموقفنا من هؤلاء الروافض قديم. ما نقول الآن هذا الكلام تحت الضغط الموجود، هذا الكلام قديم، قلناه في عز ما كان الكل متحمس للثورة الإيرانية، قلنا هؤلاء روافض مش شيعة، ليتهم شيعة، إنما روافض. والشيعي والرافضي أشر من الشيعي، ففي الشيعة قريما هم الذين كانوا يفضلون عليا على عثمان رضي الله عنهما، والأمر في ذلك واسع، لأنه وجد من أهل السنة والجماعة من يفضل علي على عثمان، وإن كان إجماع المهاجرين والأنصار وهو إجماع أهل السنة والجماعة تقديم عثمان. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان يستشير المسلمين عدة أيام، قال له يا علي لم أرى المسلمين يعدلون بعثمان أحدا. يبقى كان الشيعي أن يقول علي أفضل من عثمان كان يقول ده شيعي، كما قال سفيان الثوري من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنه هو الذين قدموا عثمان على علي. هذا قريب، مثال قريب. لكن الروافض يسبون أبا بكر وعمر، والخميني هذا شيخ الرافضة يكفر أبا بكر وعمر، وده موجود يا جماعة في كتبه، احنا ما نتجنى عليه. هذا له دعاء في لعن أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة يقوله في الصلاة ويعلمه أتباعه، ويقول إذا سلمت على رجل من أهل السنة فاغسل يدك 7 مرات، لأنهم يعتقدون أن أهل السنة نجس، وهذا مصرح به في كتبهم. والذي يريد أن يطلع على نص أنا أقنعه، ما نقلنا هذا من كتب أعدائهم حتى يقال افتروا عليهم، من كتبهم هم، مش هم اللي بيفسروا قوله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول لك عائشة، وبعدين يأتوا في بعض أعيادهم على نعجة حمراء ويظلوا ينتفوا شعرها اعتقادا منهم إن هي دي عائشة وهي دي الحميراء، وعملين بقى ينتفوا شعرها وعذبوها. شفت الحمص وبعدين يعملوا تماثيل من عجين وسمن وعسل، وبعدين يوم جايين في الاعياد بتاعهم وفجر كرشه كده ويشرب بقى السمن والعسل على اساس انه بيشرب من دمه، وده ابو بكر عمر يشرب من دمه ويشرب بقى سمن وعسل على اساس انه هو ده دم ابو بكر عمر، ويمسكوه بقى يذبحوه. رجل في مثل هذا فين الارضيه المشتركه اللي انت ممكن تقف معه عليها؟ الجماعه اللي عايزين يقربوا بينهم بين اهل السنه وهؤلاء، انا اعلم يقينا انهم جهله، ما اقول انهم عملاء ولا اقول ان هذه رفقه الدين معاذ الله، لكن اقول هذا جهل منهم بماذا الشيعه بماذا بالرافضه الموجودين. فرجل ما بينك وبينه ارضيه تتفق معه ازاي؟ كنا نتمنى ان احنا نحصد ثمره الجهاد الافغاني بعدما انزاحت الشيوعيه وراحت، اصبحوا الان فصائل متصارعه. لماذا؟ لانهم لا يعتقدون عقيده واحده. من هؤلاء من يقول ان قتل 70 وهابي افضل من قتل شيوعي. يعني شوف 70 وهابي يا رجل موحد، ليه؟ لان هو رجل يعتقد ان دعوه القرون الثلاثه الاول وزعبلاء لا يرضاها. رجل بقى من اللي هو بيقول لك الارض متشال على قرون اربع اولياء، وهذا معقود له رايه. فاللي حصل لهم ما تجمعوا او ما تجمع بعضهم على بعض الا لما كان العدو هم الشيوعيون. فلما زاح هؤلاء زي مثلا واحد صوفي واحد سني واحد شيعي واحد رافضي واحد مرجئي واحد جبري واحد معتزلي، هاجم عليهم اليهود. يعملوا ايه؟ يقول لك نتحر عشان ايه؟ نقتل اليهود دول. طيب قتلنا اليهود، ما هو لابد بقى واحد من الجماعه دول ياخذ عشان يحكم. لا، انت لست اولى مني. لماذا؟ لانني كذا وكذا. لا والله ما انت الاولى بذلك مني، لانني كذا وكذا. يبدا بقى نوع من التصارع. لذلك لم يكن مذهبا صحيحا ان يقال كتل ثم ثقف، مش انك انت تلم الكل وبعدين تبتدي تثقف هؤلاء وتعلمهم. لا، ثقف اولا، علم اولا، ثم كتل، بمعنى ان من كان معك على نفس الخط فهو معدود معك. يبقى لان يوجد 10 20 30 على عقيده واحده افضل من 1000 أو 10,000 على عقيده متباينه. لذلك نحن ما استطعنا ان نوحد كلمتنا الان لاننا لم نتفق على كلمه التوحيد. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان هذه الامه تفترق على 73 فرقه. طيب هؤلاء اختلفوا في ايه؟ في القدر الممسوح من الشعر في الوضوء، في المسح على الخفين، اختلفوا مثلا في التيمم ضربه ولا ضربتين؟ لا، ما اختلفوا في الاحكام الشرعيه، اختلفوا في الايمان، في كلمه التوحيد. 73 فرقه ما تفرقوا الا باختلافهم في فهم كلمه التوحيد. لذلك تفرقوا. تريد ان تجمعهم؟ صحح كلمه التوحيد اولا. فإذا صححت هذه الكلمة اتحدوا بدون جهد، كما جمع الله تبارك وتعالى قلوب الصحابة لما اجتمعوا على الكلمة. قال تبارك وتعالى وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. الله تبارك وتعالى ألف بينهم بهذه الكلمة المباركة. فبعض الناس لأن تعليم الناس التوحيد ومحاربة الشرك في نوع من الجهد، ويجر على صاحبه متاعب والطريق طويل واخيرا مستعجل، فيقول لك اعمل اي حاجه. لذلك لا يصل. ان النبي صلى الله عليه وسلم خط على الارض للصحابه خطا طويلا جدا، ثم رسم حوله خطوطا قصارا على يمينه وعلى شماله، ثم قال على اشار الى الخط الطويل، قال هذا صراط الله وهذه صرط الشياطين، على كل صراط شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طريق الله طويل لكنه مستقيم، هذه ميزة. طريق الله طويل لكنه مستقيم. ماذا تفهم من طويل؟ تفهم من كلمة طويل أن هذا الطريق يستوعب أعمار الأمم إذ الأفراد، لكن بعضهم يسلم الراية لبعض. ليس بالضرورة أن يجني الجيل الأول الثمرة، قد يجنيه الجيل العاشر، ما مهمته؟ أن يسلم الراية مرفوعة. فهو طريق طويل يستغرق أعمار الأمم، ألم يستغرق أعمار الأنبياء وأممهم جميعا حتى الآن؟ لكنه مستقيم. إذا نحن يجب علينا أن نلتزم بما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به. أما النتائج وليس فلوريدا من كم شهر لما ضربها الإعصار طلع موج البحر عليه، تعرفين الخسائر المبدئية للطوفان الذي غزا ولاية فلوريدا الأمريكية 30 مليار دولار، 30,000 مليون في كم سنة؟ في 5 دقائق. يا جماعة إن عبدتم أنفسكم لربكم، إن جبريل عليه السلام قلب قرى قوم لوط بريشة من جناح. ما تنظر إلى ضعفك. إن المسلمين لما خرجوا إلى بدر ما خرجوا لقتال، لأنهم كانوا أضعف من أن يقاتلوا، ما خرجوا لغزو، كانوا أضعف من أن يغزوا عدوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم وقد عضهم الفقر بنابه وأكلهم الجوع، قال: اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم. قوم بهذه المثابة، ونصرهم نصرا مؤزرا على عدوهم. ما تنظر إلى ما في يديك من السلاح، ما تقول: هم معهم قنابل ذرية وأنا معي بندقية صيد، كيف أفعل ببندقية صيد مع قنابل ذرية؟ يا أخي ما أنا قرأت: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إنت لماذا أخرجت الله من الميزان؟ لماذا أخرجته من الكفة؟ إنك إذا أخرجته من الكفة معك كنت ضعيفا جدا، ما قوتك إلا به تبارك وتعالى. بعد إعصار فلوريدا في أسبوع جاء إعصار آخر لمدينة هاواي، وهي مدينة السعارة المعروفة. الخسائر المبدئية 15 مليار دولار. هو أنت إن بيت وقد عبدت نفسك لله، هي مش ممكن المحيط يبتلع هذه القارة كلها ويريح الله تبارك وتعالى الأرض من شر هؤلاء ويأتيهم الله من حيث لا يحتسبون؟ مش هذا أصل في الإيمان؟ الإيمان عندنا يجب أن احنا نعتقد مثل هذا. وما اللي حصل سنة 82 بن عيد في صحراء إيران لما أرادوا أن هم ينقذوا الرهائن، وكان طبعا أراضي إيران بالنسبة للأمريكان مكشوفة تماما، كانوا يعرفون أراضي إيران أكثر من الإيرانيين أنفسهم. تدربوا 4 أشهر وبنوا استقارة هناك في بلادهم، وحطوا رهائن وحطوا جيش خط دفاع اللي هم الحرس الجمهوري، وعملوا عملية اصطاد بقى بالهليكوبتر وبتاع وإيه. المهم تدربوا لحد ما حافظوا العملية دي مية، حبوا بقى يوروا العالم ان ما هناك احد اصلا يستطيع ان يقضي مواجهة اللي كان اصلا. كونوا بقى يطلع الرهائن من الشباك، فبقى يعني ده ايه الكوبوي ده كله؟ يبقى العالم كله بقى على طول اول ما يعرف من المسألة وصلت كده ومخاف، فخلاص خدوا بقى الاوامر وساعة الصفر وما دخلت الطائرات اراضي ايران والايرانيين لا يشعرون. دخل على الساعة منخفض جدا لان كل الرادارات الموجودة في ايران امريكية وهم عارفين المدى، فيقوم يدخل بقى الطائرات على مدى اما اعلى جدا من الرادار او منخفض عن الرادار. ودخلت الطائرات وربطت في الصحراء وقاعدين بقى على الكراسي 60 الاحزمه استظهارا لساعه الصفر. اخذوا ساعه الصفر، طاعت الطائرات خبطت في بعضها فرقعت، حينئذ علم الايرانيون ان في طائرات في الصحراء. وهذه كانت الضربه المباشره لركود جيمي كارتر وعدم استطاعته رئاسة الولايات المتحدة مرة أخرى. فشوفنا هذا أدلل به على أن الله تبارك وتعالى ما يترك عباده يتخطفون في الأرض. قد الله تبارك وتعالى يكون ستر على هؤلاء ليعطينا نحن العبرة. والله عز وجل يعين عبده الجاهل أحيانا لجهله ترفقا به. قد يكون العبد عاطف ينجيه لأنه جاهل ترفقا به، فيضرب المثل بذلك للمؤمنين. إذا نحن رجوعنا إلى ديننا هو قطب الدائرة، قطب الرحى الذي يجب أن ندور عليه. سيبا بقى من كل اعتبارات تضاد ذلك، عبد نفسك لربك. إن بعض الذين يحركون قلوب الجماهير على المنابر لا يستطيعون إقامة الآداب فضلا عن الأحكام الشرعية في بيوتهم. نساء متبرجات، أولاد متبرجات، ويطلع المنبر يهز القلوب، فلن أن يقيم ما ملكت يمينه، فلأن يكون أعجز وأعجز عما لم يملك أولى وأولى. يبقى ما تترك بالشيء الصعب الذي ليس في يدك، وتترك الشيء الذي هو في يدك وأنت يقينا محاسب عليه، وهو تعبيد أولادك ونفسك لله. تعرفين رقم 919، رقم مشهور جدا في أمريكا، هذا رقم البوليه. طيب ايه مهمة هذا الرقم؟ اي اب يضرب ابنه او يزغله، الولد على طول يتصل بالبوليس يحط الاب في السجن. هناك كتاب لواحد عربي اسمه اغاثة اللهفان من بلاد الامريكان، نشر في قصته المريرة ان هو كان الولد ابنه بيلعب في فيلا في امام في حديقة الفيلا التي يسكنها، وانتوا عارفين هناك بقى نظام الخط، تعرفين في قطع غيار ادميين يأتي العبد فاستطفها الإيد على ناحية والرجل على ناحية والكبد على ناحية، ها؟ وعايز كبد أبيض كبد أسود كبد عريض كبد خفيف اللي أنت عايز قطع غيار، وكل ده بيتم بخطف الآدميين. فطبعا الأب قال لابنه لا تغادر، الولد ابنه صغير ابتدى يلعب، المهم غادر. جاء الأب لما يجد الولد قلبه خلاص أيقن أن الولد خطف، فشوف بيدور كالمجنون يبحث عن ابنه. فالمهم فين وفين، بعد حوالي 7-8 ساعات من البحث وجدوا في مكان ما. هو طبعا عارف القانون، لو ضربوا في الشارع اي واحد في الشارع يتفقد البوس فورا يجيله. فقال لك مشت غليلي منه بزغدة واحدة بس علاشي، وبعدين اروح اهرسه في البيت. هي الزغدة دي كان لها ما بعدها، بس كده هو بس زغدة كده، بس مش في غليله مؤقتا. واحد شاف اتصل بالبوليس، جم خدوه هو في الشارع شهر واسبوع، ولانه طبعا مسلم ويعفي لحيته بهدلوا اخر بهدله، ذل ما بعد ذل. ليه تضرب ابنك؟ ايه سلطانك على ابنك؟ الولد يروح الحضانه، البرد مثلا يحمر خدوده شويه، وهناك البرد يصل 20 درجه تحت الصفر. اول ما يدخل تقول له المدرسه ايه مين ضربك يا حبيبي؟ أبوك ضربك؟ ماما أرافقك؟ قول ما يهمكش قول. أي ولد بريء مثلا ممكن يقول إيه؟ ضربتني امبارح مثلا أو السنة اللي فاتت مثلا، على طول اطلب الرقم يجيبوا الأب، هي العلقة المتينة، يجيبوا الأم صف السن على طول. طيب التربية دي المقصود بيها أن يخرج الولد متحللا من أي قيمة، تربية يهود يطلع الولد ما عليه اطلاقا اي سيطره. الولد انا عايز اربي ابني، ولد اقصى انا كيف لا اربيه؟ يقول لك لا اتركه. طيب الكلام ده انا قد افهمه لما هو يعقل ويكبر ويفهم، لكن ده ولد صغير يقول لك لا، ما هو التربيه بتبتدي من هنا. يوم بقى يجي الجماعه العلمانيين بقى بتوع التنوير ياخدوا الكلام ده يقول لك شوف المجاد، يعطوا للولد الحريه وهو في الحضانه، ويأتوا يفاخرون بهؤلاء وما يعلمون الذي يجري من بعد ذلك. لما الولد يفتح له الباب والشهوات من أول ما يكون في الحضانة، أين الخير الذي يأتي من بعد ذلك؟ لذلك لما تتأملوا في قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، إذ لا يتأتى الإيمان إلا بإنكار المنكر. ومن أعظم المناكير وجود آلهة غير الله، ولذلك قال العلماء لا يكون هناك إيمان قط إلا بعد كفر، ومصداق ذلك في قوله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، تقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، إذ لا يمكن أن يستوي إيمان في قلب عبد وفيه شيء من الطاغوت. يبقى لا يكون إيمان إلا بعد كفر. فالنهاردة لما يأتي رجل يقول أنا مؤمن بالله وهو يرى أن ممكن يكون في آلهة، زي ما حاصل الآن بعض الجمعيات الأدبية أو بعض الأماكن اللي هي المشهورة يسمونها مثلا بأسماء الآلهة القدامى، قدماء المصريين، يقول لك محطة العج أبي، يقول لك جمعية حورس الأدبية. إيه حورس؟ يقول لك هو إله الخصب والنماء عند قدماء المصريين. أنت كيف صابت نفسك أن تقول إن في إله أصلا غير الله؟ لكنك لما تقول إله الخصب والنماء عند قدماء المصريين كأنك أثبتت ورضيت أن يكون هناك إله غير الله تبارك وتعالى ولو بالكلام. وهذا ما يجوز للمسلم أن يتفوه به. لذلك كان النظر إلى هؤلاء الكفرة والتشبه بهم من أعظم البلاء الذي يضرب في الأمة المسلمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من تشبه بقوم فهو منهم وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، خالف الأمر فتشبه فصار قزما، صار صغيرا، صار ذليلا، يستخبي أمام هؤلاء الذين لا يعرفون شيئا من الطهارة ولا يعرفون شيئا من العفة. سبحان الله، يعني كيف وهل المسلمون عن ذلك؟ أخوانا، احنا نريد ان احنا نعيد ترتيب بيوتنا من جديد. اتقوا الله تبارك وتعالى في بيوتكم. إذا سمعتم آيات الوحي تتلى، سمعتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقال، خذوا هذا وانقلوه إلى بيوتكم. لا خير في المسلمين إن لم يترجموا ما يسمعونه إلى الواقع العملي. إذا سمعت شيئا من الخير ووجدت أن بيتك خال من هذا الخير، أنت أولى الناس أن تدخل هذا الخير فيه. لذلك كان الرجوع هذا إلى البيوت كان هو أعظم الثمرة التي يحاربها أعداء الله الآن.